بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب بهجة قلوب الأبرار وقرة عيون الأخيار للعلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ محمد بن محمد صغير عكور حفظه الله تعالى في مسجد ذي النورين بقرية العكرة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. الدرس 18.
قال المؤلف رحمه الله: عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما. رواه البخاري. قال في معنى هذا الحديث: هذا من أكبر منن الله على عباده المؤمنين، أن أعمالهم المستمرة المعتادة إذا قطعهم عنها مرض أو سفر كتبت لهم كلها كامل، لأن الله يعلم منهم أنه لولا ذلك المانع لفعلوه، فيعطيهم تعالى بنياتهم مثل أجور العاملين مع أجر المرض الخاص، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، ومع ما يحصل به من القيام بوظيفة الصبر أو ما هو أكمل من ذلك من الرضا والشكر ومن الخضوع لله والانكسار له، ومع ما يفعله المسافر من أعمال ربما لا يفعلها في الحضر من تعليم أو نصيحة أو إرشاد إلى مصلحة دينية أو دنيوية، وخصوصا في الأسفار الخيرية كالجهاد والحج والعمرة ونحوه، فهذه الأسفار يكسب فيها المسافر أجورا عظيمة، ويدخل في هذا الحديث أن من فعل العبادة على وجه ناقص وهو يعجز عن فعلها على الوجه الأكمل فإن الله يكمل له بنيته ما كان يفعله لو قدر عليه، فإن العجز عن مكملات العبادات نوع مرض والله أعلم. ومن كان من نيته عمل خير ولكنه اشتغل بعمل آخر أفضل منه، ولا يمكنه الجمع بين الأمرين، فهو أولى أن يكتب له ذلك العمل الذي منعه منه عمل أفضل منه، بل لو اشتغل بنظيره وفضل الله تعالى عظيم. هذا الحديث استفاد منه أن عمل المؤمن إذا كان مواظبا عليه في حال صحته وإقامته أنه لا يتغير إذا مرض أو سافر، أن الله جل وعلا يكتب له أجر ذلك العمل كأنه صحيح مقيم. كما أنه إذا نوى العمل على الصفة الفلانية، يعني على الوجه الأكمل، ثم عجز أن يأتي به على ما نواه، فإن الله جل وعلا يكتب له كمال العمل الذي نواه وقصر عنه لسبب من الأسباب، قوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أسرعوا بالجنازة فإن تكن صالحة فخير تقدمونها إليه، وإن تكن غير ذلك فشر تضعونها عن رقابكم. هذا الحديث محتوى على مسائل أصولية وفروعية. فقوله صلى الله عليه وسلم أسرع بالجنازة يشمل الإسراع بتغسيلها وتكفينها وحملها ودفنها وجميع متعلقات التجهيز، لهذا لا ينبغي أن يتباطأ الناس عن تجهيز الجنازة. قال: ولهذا كانت هذه الأمور من فروض الكفاية، التغسيل والتكفين والصلاة عليه والدفن. فرض الكفاية يلزم جميع المكلفين، وإذا قام به بعضهم صدق عن الباقين، وإن تركوه جميعا أثموا جميعا. قال: ويستثنى من هذا الإسراع إذا كان التأخير فيه مصلحة راجحة، كأن يموت بغتة أي فجأة ويتعين تأخيره حتى يتحقق موته، لئلا يكون قد أصابته سكتة. وينبغي أيضا تأخيره لكثرة الجمع أو لحضور من له حق عليه من قريب ونحوه. وقد علل ذلك بمنفعة الميت لتقديمه لما هو خير له من النعيم، أو لمصلحة الحي للسرعة في الإبعاد عن الشر. وإذا كان هذا هو مأمورا به في أمور تجهيزه، فمن باب أولى الإسراع في إبراء ذمته من ديون وحقوق عليه، فإنه إلى ذلك أحوج. وفي الحديث الحث على الاهتمام بشأن أخيك المسلم حيا وميتا، وبالإسراع إلى ما فيه خير له في دينه ودنياه، كما أن فيه الحث على البعد عن أسباب الشر. إذا كان الميت من أهل الشر والعياذ بالله، قال فيه الحث على البعد عن أسباب الشر ومباعدة المجرمين، حتى في الحالة التي يبتلى الإنسان فيها بمباشرته. وفي هذا الحديث أيضا إثبات نعيم البرزخ وعذابه. قد تواترت بذلك الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأن مبتدأ ذلك وضعه في قبره إذا تم دفنه. معنى هذا الكلام أنه لو بقي في الثلاجة أو في مكان غير القبر فإنه يبقى، يعني لا تجري عليه أمور البرزخ حتى يدفن. قال: وأن مبتدأ ذلك، يعني عذاب القبر أو نعيمه، وضعه في قبره إذا تم دفنه. ولهذا يشرع في هذه الحال الوقوف على قبره والدعاء له والاستغفار وسؤال الله له الثبات. وفي هذا أيضا التنبيه على أسباب نعيم البرزخ وعذابه، وأن أسباب النعيم الصلاح لقوله فإن كانت صالحة، والصلاح كلمة جامعة تحتوي على تصديق الله ورسوله وطاعة الله ورسوله، فهو تصديق الخبر وامتثال الأمر واجتناب النهي، هذه أسباب الصلاح وأسباب نعيم القبر. وأن العذاب سببه الإخلال بالصلاح، إما لشك في الدين أو اجتراء على المحارم أو لترك شيء من الواجبات والفرائض. وجميع الأسباب المفصلة في الأحاديث والآثار ترجع إلى ذلك، ولذلك قال تعالى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى، كذب الخبر وتولى عن الأمر. والشرع إما خبر وإما أمر، أخبار يعني كالأخبار عن ذات الله وأسمائه وصفاته، والأخبار عن الرسالات السماوية والكتب المنزلة، والأخبار عن الثواب المترتب على الإيمان بذلك والعقاب المترتب على ترك الإيمان بذلك، هذه من الأخبار. والأوامر هو ما جاء فيها من التكاليف الشرعية، فرائض الدين وما يجب في العبادات من صلاة وصيام وزكاة وحج وجهاد وبر وصلة وأداء الأمانات وغير ذلك. النصوص من الكتاب والسنة تحتوي على الأمر والخبر، والمكلف واجب عليه أن يؤمن بما جاء عن الله جل وعلا من أخبار وما جاء عنه من أوامر على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. قال وعن أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون خمسة أوسق من التمر صدق، وليس فيما دون خمس أواق من الورق صدق، وليس فيما دون خمس ذود صدق. متفق عليه. قال المؤلف رحمه الله في معنى هذا الحديث ومشتمل عليه من الأحكام في الزكاة، قال هذا الحديث على اشتمل هذا الحديث على تحديد أصيغة الأموال الزكوية الغالبة والتي تجب فيه الزكاة، الحبوب والثمار والمواشي من الأنعام الثلاثة، يعني البقر والإبل والغنم والنقود وما يتفرع عنه، ما يتفرع عن النقود من العملات أو ما تكون له من أثمان كعروض التجارة. قال أما زكاة الحبوب والثمار وهو المعبر عنه بالخارج من الأرض، فإنه نص هذا الحديث على أن نصابها خمسة أوسق، فما دون ذلك لا زكاة فيه، والوسق ستون صاعا بصاع النبي صلى الله عليه وسلم، فتكون الخمسة الأوسق 300 صاع، فمن بلغت حبوب زرعه أو مغل ثمره هذا المقدار فأكثر فعليه زكاته فيما سقي بمؤونة نصف العشر، يعني بالسواني أو بالآلات الزراعية والتوازات، يجب فيه نصف العشر، ونصف العشر الآخر مطروح عن المزارع فيما قام به من الكلفة التي سقى بها زرعه. وهذا من سماحة الدين الإسلامي. قال: وفيما سقي بغير مؤنة العشر، كما سقي بالسيول والأمطار والأنهار وما كان كالنخل أشجار معمرة يغوص عرقها في الأرض وتسمى البعل، فإنها تأخذ حاجتها من الأرض بدون سقي، فهذا فيه العشر كاملا لأنه لم يكن للمزارع فيه مؤنة. هذا بالنسبة للخارج من الأرض وهي الحبوب، كل حب يبتات ويدخر من أنواع الذرة بألوانه والدخن وما يقاس عليه في العلة وهو الابتيات والادخار كالأرز وغير ذلك من الحبوب التي تدخر وتبتات، إذا بلغ نصابا وجبت فيه الزكاة على ما سبق تفصيله بالعشر أو نصف العشر. وقدر يعني الصاع النبوي بإثنين كيلو ونصف تقريبا، يكون يعني هذا ينفع في الموزونات لأن الحبوب فيها ما يكال وفيها ما يوزن، فالدقيق والأرز هذه توزن. قال: وأما زكاة المواشي فليس فيما دون خمس من الإبل شيء، إذا بلغت خمسا ففيها شاة، الخمس من الإبل شاة، والشاة يعني سواء كان من الضأن أو من المعز، لكن ما بلغت يعني أضحية فلا يقبل من الضأن إلا ما تم له ستة أشهر، ولا من المعز إلا ما تم له سنة، لأنه حينئذ يكون مفيدا للفقراء، أما قبل ذلك فلا ينفعهم لا في القيمة ولا في اللحم، والغرض هو نفع الفقراء بهذه الأموال التي تساق إليهم. قال: إلى 25 من الإبل، يعني 24 فيها أربع شياه، إذا بلغت 25 ففيها بنت مخاض من الإبل وهي التي أمها قد حملت بعدها، قال: إلى 25 فتجب فيها بنت مخاض وهي التي تم لها سنة، وفي 36 بنت لبون أمها أصبحت ذات لبن بعدها لها سنتان، ترتيب الكتاب شوف الكتاب عندك مهدد، شوف الحديث 32 قال وفي 46. ستة وثلاثين فيها بنت لبون لها سنتان، وفي 46 حقة وهي التي استحقت أن أطرقها الفحل، وهي ما تم لها 3 سنين. وفي 61 جذع وهي ما تم لها 4 سنين، وسميت جذعة لأنها تسقط أسنانه. وفي 76 بنتا لبون، وفي 91 حقتان، فإذا زادت على 20 و100 ففي كل 40 بنت لبون وفي كل 50 حقة. وهنا يقال استقر النصاب إذا وصلت إلى 121، فيكون في كل 40 بنت لبون وفي كل 50 حقة. هذه أنصبة الإبل. وأما نصاب البقر فال30 فيها تبيع أو تبيعة له سنة. وفي 40 مسنة لها سنتان، ثم في كل 30 تبيع وفي كل 40 مسنة. وأما نصاب الغنم فأقله 40، لا زكاة فيه حتى يبلغ 40. قال فأقله 40 وفيها شاة، وفي 21 و100 شاتان، وفي 201 3 شياه، ثم في كل 100 شاة وما بين الفرضين يقال له وقص، يعني لا شيء فيه. فعندنا أول نصاب الغنم 40 ولا يجب فيه غيره إلى 121، فتكون يعني 80 يسمى يعتبر وقص، يعني لا زكاة فيه، وهذا من التوسع على أصحاب الأموال. قال وأما بقية الحيوانات كالخيل والبغال والحمير وغيرها فليس فيه زكاة إلا إذا أعد للبيع والشراء. كل البهائم إذا أعد للبيع والشراء، الكلام في بهيمة الأنعام الذي سبق فيما يعد للقنية واللبن، أما إذا أعد للبيع والشراء فلا يشترط فيه النصاب، وإنما يكوّر عند رأس الحول وما بلغت قيمته فإنه يزكيه، لأنه يجرى مجرى عروض التجارة. وأما هذه الحيوانات الخيل والبغال والحمير، هذه لا زكاة فيها لأن الأصل في اتخاذها للمهن عليه، للحمل وللأسفار ونحو ذلك، لكن إذا أعدت التجارة والبيع والشراء يتجر فيها يشتري ويبيع فإنها تقوم على رأس الحول وتخرج منها الزكاة، زكاة النقدين الذهب أو الفضة بالشيء الذي تقوم به. قال وأما نصاب النقود من الفضة فأقله 5 أواقٍ والأوقية 40 درهما، فيكون يعني نصاب الفضة 200 درهم واجب فيه ربع العشر. قال فما متى بلغت عنده 200 درهم ففيه ربع العشر، وكذلك ما تفرع عن النقدين من عروض التجار وهو كل ما أعد للبيع والشراء لأجل المكسب والربح، فيقوم إذا حال الحول بقيمة النقود، يقوم بالذهب أو الفضة، ويخرج عنه ربع العشر، ولا بد في جميعها من تمام الحول إلا الحبوب والثمار فإنها تخرج زكاتها وقت الحصاد والجذاد. قال: الحصاد للزرع والجذاد للثمر. قال تعالى: وآتوا حقه يوم حصاده. هذه الأصناف الأموال التي تجب فيها الزكاة، وأما مصرفها فللأصناف الثمانية المذكورين في قوله تعالى: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. هذه الجهات التي تدفع فيها الزكاة. لا يجوز دفع زكاة الأموال يعني الفريضة في غير هذه الأصناف الثمانية، فلا تمول منها مشاريع بناء المساجد ولا بناء المدارس ولا بناء الدور ولا حفر الآبار، وإن كانت فيها منفعة عامة لكنها حددت، تولى الله جل وعلا بيان أهلها، فلا يجوز العدول بها عن هذه الأصناف الثمانية، بقوله تعالى: وفي سبيل الله، يعني المراد بهم المجاهدون الذين ليس لهم مرتب من بيت مال المسلمين، فيعطون من الزكاة المجموعة من الأغنياء. والمراد بالفقراء والمساكين الفقراء هم الذين لا يجدون أدنى الكفاية، والمسكين هو الذي إذا وجد بعض القوت لم يجد الكمال، فهو بحاجة إلى تكميل حاله، ويعطون من الزكاة ما يكفيهم لسنة. يعطى الفقير من الزكاة ما يكفيه لسنة، لأنه ليس عنده دخل غير هذا الحق الذي أوجبه الله في أموال الأغنياء، وأغلب الأموال لا تزكى إلا على الحول. ومعنى ذلك إذا ذال منعطه ما يكفيه لسنة سيكون يعني بعد شهر أو أقل في حاجة الناس. إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليه، والمراد بالعاملين عليها هم السعاة والجباة الذين يذهبون إلى أهل الأموال فيأخذون منهم زكاة أموالهم، سواء كانت ماشية أو كانت خارج من الأرض. إن لم يكن لهم مرتب من بيت مال المسلمين فإنهم يعطون منها مقدار أجرتهم. ويدل لهذا القصة التي جاءت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، أنه أرسل رجلا يجمع الزكاة من الأغنياء يقال له ابن اللتبين، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: هذا لكم وهذا أهدي إليه. فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وقام خطيبا وقال: ما بال رجل من الناس مرسله في عمل من الأعمال يأتي إلينا فيقول: هذا لكم وهذا أهدي إلي، أفلا جلس في بيت أبيه أو أمه حتى يهدى إليه؟ فدل ذلك على أن الذي يذهب لجمع الزكاة إذا كان له استحقاق غيرها لا يجوز له أخذ شيء منه، وإن أخذ شيئا فهو غلول. قال: والمؤلفة قلوبهم، والمراد بالمؤلفة قلوبهم هم الذين دخلوا في الإسلام حديثا يعطون من الزكاة لتشجيعهم على التمكن من الإسلام، أو يعطون للاستعانة بهم على من هم تبع لهم من قبائلهم وأقاربهم، ويعطى يعني رؤوس القبائل، يعطى الذين يتوسم فيهم أن ينتفع منهم المسلمون، وقد يعطى منها الكافر لترغيبه في الإسلام، ولا سيما إذا كان له يعني إذا كان في إسلامه مصلحة للإسلام والمسلمين فإنه يتألف به، يتألف بما يعطى من الزكاة. قال: وفي الرقاب، المراد بهم المكاتب المملوك الذي يكاتب سيده على دفع القيمة التي يتفقان عليها، فهي يتفقان مثلا على 20,000 ويعطيه فترة من الزمن، متى ما جاء بهذا المبلغ أصبح حرا. هذا هو المقصود بالرقاب يعني المكاتب، فيعطى من الزكاة ما يكمل به كتابته أو يدفع بالكلية. قال: والغارمين، والغارم هو الذي يبذل المال إما للإصلاح بين فئتين من المسلمين أو اثنين من المسلمين، هذا يسمى الغارم لغيره، يعني غارم هذا المال من أجل غيره فيعطى بقدر ما غارم، أو لنفسه مثلا احتاج إلى شيء وأنفق جميع ماله في بناء منزل أو في زواج أو نحو ذلك مما هو مضطر إليه فأصبح بحاجة، فإنه يعطى زكاة الأموال بقدر ما غرم لنفسه. وهذا من سماحة الدين الإسلامي وتكامل عنايته بأتباعه، حتى لا يبقى أحد من المسلمين يعيش همومه بدون أن يفكر فيه أحد. قال: وفي سبيل الله، أي في الجهاد كما سبق، كان المجاهدون ليس لهم مرتبات إلا الزكاة، فإنهم يعطون منها بقدر ما يحتاجون لزاد أو سلاح أو مؤونة أسرهم حتى يخرج الإنسان وهو مطمئن البال. قال: وابن السبيل، مراد به المسافر المنقطع الذي ذهبت نفقته وأصبح يعني ليس له شيء يبلغه إلى أرضه، فيعطى من الزكاة وإن كان غنيا، لو كان غنيا موسى ولكنه انقطع به الزاد في الطريق فإنه يعطى من الزكاة ما يبلغه إلى وطنه. قال تعالى: فريضة من الله، أي شيئا مفروضا لا يجوز تأخيره ولا يجوز منع ولا يجوز إنكار، فمن أنكر هذه الفريضة كفر، ومن أخرها مع الاعتقاد بوجوبها فإنه يعزر ويكون قد أتى كبيرة من الكبائر وتؤخذ منه قهرا. قال: فريضة من الله، والله عليم حكيم، عليم بما يصلح الأمة، حكيم في تصريفه وفي أحكامه وفي تقديره وفي إلزامه بالتكاليف الشرعية. ألا ينبغي لأحد أن يقول لماذا أمر الله بهذا النصيب من مالي؟ لا يجوز، ما أمر الله به إلا لحكمة، حتى يكون الفقير تطيب نفسه على الغني، وحتى يكون الغني واسع الفقير من مال الله الذي أعطاه، فهو قادر على أن يسلبه منك ويعطي هذا الفقير فإعطاؤك للفقير شيئا من المال شكرا لله عز وجل وسعادة لأخيك المسلم، وحتى تسلم من شر الفقير، لأنه قد يغضب على الغني إذا استبد بماله ولم يعطيه من حق الله الذي أوجبه. الله أعلم، صلى الله وسلم على سيدنا محمد.
وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط miraath.net، وجزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب بهجة قلوب الأبرار وقرة عيون الأخيار للعلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ محمد بن محمد صغير عكور حفظه الله تعالى في مسجد ذي النورين بقرية العكرة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. الدرس 18.
قال المؤلف رحمه الله: عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما. رواه البخاري. قال في معنى هذا الحديث: هذا من أكبر منن الله على عباده المؤمنين أن أعمالهم المستمرة المعتادة إذا قطعهم عنها مرض أو سفر كتبت لهم كلها كامل، لأن الله يعلم منهم أنه لولا ذلك المانع لفعلوه، فيعطيهم تعالى بنياتهم مثل أجور العاملين مع أجر المرض الخاص، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. ومع ما يحصل به من القيام بوظيفة الصبر أو ما هو أكمل من ذلك من الرضا والشكر ومن الخضوع لله والانكسار له، ومع ما يفعله المسافر من أعمال ربما لا يفعلها في الحضر من تعليم أو نصيحة أو إرشاد إلى مصلحة دينية أو دنيوية، وخصوصا في الأسفار الخيرية كالجهاد والحج والعمرة ونحوه، فهذه الأسفار يكسب فيها المسافر أجورا عظيمة، ويدخل في هذا الحديث أن من فعل العبادة على وجه ناقص وهو يعجز عن فعلها على الوجه الأكمل فإن الله يكمل له بنيته ما كان يفعله لو قدر عليه، فإن العجز عن مكملات العبادات نوع مرض، والله أعلم. ومن كان من نيته عمل خير ولكنه اشتغل بعمل آخر أفضل منه، ولا يمكنه الجمع بين الأمرين، فهو أولى أن يكتب له ذلك العمل الذي منعه منه عمل أفضل منه، بل لو اشتغل بنظيره وفضل الله تعالى عظيم. هذا الحديث استفاد منه أن عمل المؤمن إذا كان مواظبا عليه في حال صحته وإقامته أنه لا يتغير إذا مرض أو سافر، أن الله جل وعلا يكتب له أجر ذلك العمل كأنه صحيح مقيم. كما أنه إذا نوى العمل على الصفة الفلانية يعني على الوجه الأكمل ثم عجز أن يأتي به على ما نواه فإن الله جل وعلا يكتب له كمال العمل الذي نواه وقصر عنه لسبب من الأسباب، قوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أسرعوا بالجنازة فإن تكن صالحة فخير تقدمونها إليه وإن تكن غير ذلك فشر تضعونه عن رقابكم. هذا الحديث محتوى على مسائل أصولية وفروعية. فقوله صلى الله عليه وسلم أسرع بالجنازة يشمل الإسراع بتغسيلها وتكفينها وحملها ودفنها وجميع متعلقات التجهيز، لهذا لا ينبغي أن يتباطأ الناس عن تجهيز الجنازة. قال ولهذا كانت هذه الأمور من فروض الكفاية، التغسيل والتكفين والصلاة عليه والدفن. فرض الكفاية يلزم جميع المكلفين، وإذا قام به بعضهم صدق عن الباقين، وإن تركوه جميعا أثموا جميعا. قال ويستثنى من هذا الإسراع إذا كان التأخير فيه مصلحة راجحة، كأن يموت بغتة أي فجأة ويتعين تأخيره حتى يتحقق موته، لئلا يكون قد أصابته سكتة. وينبغي أيضا تأخيره لكثرة الجمع أو لحضور من له حق عليه من قريب ونحوه. وقد علل ذلك بمنفعة الميت لتقديمه لما هو خير له من النعيم، أو لمصلحة الحي للسرعة في الإبعاد عن الشر. وإذا كان هذا هو مأمورا به في أمور تجهيزه فمن باب أولى الإسراع في إبراء ذمته من ديون وحقوق عليه، فإنه إلى ذلك أحوج. وفي الحديث الحث على الاهتمام بشأن أخيك المسلم حيا وميتا وبالإسراع إلى ما فيه خير له في دينه ودنياه، كما أن فيه الحث على البعد عن أسباب الشر. إذا كان الميت من أهل الشر والعياذ بالله، قال فيه الحث على البعد عن أسباب الشر ومباعدة المجرمين حتى في الحالة التي يبتلى الإنسان فيها بمباشرته. وفي هذا الحديث أيضا إثبات نعيم البرزخ وعذابه. قد تواترت بذلك الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأن مبتدأ ذلك وضعه في قبره إذا تم دفنه. معنى هذا الكلام أنه لو بقي في الثلاجة أو في مكان غير القبر فإنه يبقى، يعني لا تجري عليه أمور البرزخ حتى يدفن. قال: وأن مبتدأ ذلك، يعني عذاب القبر أو نعيمه، وضعه في قبره إذا تم دفن. ولهذا يشرع في هذه الحال الوقوف على قبره والدعاء له والاستغفار وسؤال الله له الثبات. وفي هذا أيضا التنبيه على أسباب نعيم البرزخ وعذابه، وأن أسباب النعيم الصلاح، بقوله: فإن كانت صالحة. والصلاح كلمة جامعة تحتوي على تصديق الله ورسوله وطاعة الله ورسوله، فهو تصديق الخبر وامتثال الأمر واجتناب النهي. هذه أسباب الصلاح وأسباب نعيم القبر. وأن العذاب سببه الإخلال بالصلاح، إما لشك في الدين أو اجتراء على المحارم أو لترك شيء من الواجبات والفرائض. وجميع الأسباب المفصلة في الأحاديث والآثار ترجع إلى ذلك. ولذلك قال تعالى: لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى. كذب الخبر وتولى عن الأمر. والشرع إما خبر وإما أمر. أخبار يعني كالأخبار عن ذات الله وأسمائه وصفاته، والأخبار عن الرسالات السماوية والكتب المنزلة، والأخبار عن الثواب المترتب على الإيمان بذلك والعقاب المترتب على ترك الإيمان بذلك. هذه من الأخبار. والأوامر هو ما جاء فيها من التكاليف الشرعية، فرائض الدين وما يجب في العبادات من صلاة وصيام وزكاة وحج وجهاد وبر وصلة وأداء الأمانات وغير ذلك. النصوص من الكتاب والسنة تحتوي على الأمر والخبر، والمكلف واجب عليه أن يؤمن بما جاء عن الله جل وعلا من أخبار وما جاء عنه من أوامر على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. قال: وعن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس فيما دون خمسة أوسق من التمر صدق، وليس فيما دون خمس أواق من الورق صدق، وليس فيما دون خمس ذود صدق. متفق عليه. قال المؤلف رحمه الله في معنى هذا الحديث ومشتمل عليه من الأحكام في الزكاة، قال: هذا الحديث على اشتمل هذا الحديث على تحديد صفة الأموال الزكوية الغالبة والتي تجب فيه الزكاة: الحبوب والثمار والمواشي من الأنعام الثلاثة، يعني البقر والإبل والغنم، والنقود وما يتفرع عنه. ما يتفرع عن النقود من العملات، أو ما تكون له من أثمان كعروض التجارة. قال: أما زكاة الحبوب والثمار وهو المعبر عنه بالخارج من الأرض، فإنه نص هذا الحديث على أن نصابها 5 أوشق، فما دون ذلك لا زكاة فيه، والوسق 60 صاعا بصاع النبي صلى الله عليه وسلم، فتكون 5 أوشق 300 صاع، فمن بلغت حبوب زرعه أو مغل ثمره هذا المقدار فأكثر فعليه زكاته فيما سقي بمؤونة نصف العشر، يعني بالسواني أو بالآلات الزراعية والتوازات يجب فيه نصف العشر، ونصف العشر الآخر مطروح عن المزارع فيما قام به من الكلفة التي سقى بها زرعه، وهذا من سماحة الدين الإسلامي. قال: وفيما سقي بغير مؤونة العشر، كما سقي بالسيول والأمطار والأنهار وما كان كالنخل أشجار معمرة يغوص عرقها في الأرض وتسمى البعل، فإنها تأخذ حاجتها من الأرض بدون سقي، فهذا فيه العشر كاملا لأنه لم يكن للمزارع فيه مؤنة. هذا بالنسبة للخارج من الأرض وهي الحبوب، كل حب يبتات ويدخر من أنواع الذرة بألوانه والدخن وما يقاس عليه في العلة وهو الابتيات والادخار كالأرز وغير ذلك من الحبوب التي تدخر وتبتات، إذا بلغ نصابا وجبت فيه الزكاة على ما سبق تفصيله بالعشر أو نصف العشر. وقدر يعني الصاع النبوي 2.5 كيلو تقريبا، يكون يعني هذا ينفع في الموزونات لأن الحبوب فيها ما يكال وفيها ما يوزن، فالدقيق والأرز هذه توزن. قال: وأما زكاة المواشي فليس فيما دون 5 من الإبل شيء، إذا بلغت 5 ففيها شاة، 5 من الإبل شاة، والشاة يعني سواء كان من الضأن أو من المعز، لكن ما بلغت يعني أضحية فلا يقبل من الضأن إلا ما تم له 6 أشهر، ولا من المعز إلا ما تم له 1 سنة، لأنه حينئذ يكون مفيدا للفقراء، أما قبل ذلك فلا ينفعهم لا في القيمة ولا في اللحم، والغرض هو نفع الفقراء بهذه الأموال التي تساق إليهم. قال: إلى 25 من الإبل، يعني 24 فيها 4 شياة، إذا بلغت 25 ففيها بنت مخاض من الإبل وهي التي أمها قد حملت بعدها. قال إلى 25 فتجب فيها بنت مخاض وهي التي تم لها سنة. وفي 36 بنت لبون أمها أصبحت ذات لبن بعدها لها سنتان. ترتيب الكتاب، شوف الكتاب عندك مهدد، شوف الحديث 32. قال وفي 46 36 فيها بنت لبون لها سنتان، وفي 46 حقة وهي التي استحقت أن أطرقها الفحل وهي ما تم لها 3 سنين. وفي 61 جذع وهي ما تم لها 4 سنين، وسميت جذعة لأنها تسقط أسنانه. وفي 76 بنتا لبون، وفي 91 حقتان، فإذا زادت على 20 و100 ففي كل 40 بنت لبون وفي كل 50 حقة. وهنا يقال استقر النصاب إذا وصلت إلى 121، فيكون في كل 40 بنت لبون وفي كل 50 حقة. هذه أنصبة الإبل. وأما نصاب البقر فالثلاثون فيها تبيع أو تبيعة له سنة. وفي 40 مسنة لها سنتان، ثم في كل 30 تبيع وفي كل 40 مسنة. وأما نصاب الغنم فأقله 40 لا زكاة فيه حتى يبلغ 40. قال فأقله 40 وفيها شاة، وفي 21 و100 شاتان، وفي 201 3 شياه، ثم في كل 100 شاة وما بين الفرضين يقال له وقص، يعني لا شيء فيه. فعندنا أول نصاب الغنم 40 ولا يجب فيه غيره إلى 121، فتكون يعني 80 يسمى يعتبر وقص، يعني لا زكاة فيه، وهذا من التوسع على أصحاب الأموال. قال وأما بقية الحيوانات كالخيل والبغال والحمير وغيرها فليس فيه زكاة إلا إذا أعد للبيع والشراء. كل البهائم إذا أعد للبيع والشراء، كلام في بهيمة الأنعام الذي سبق فيما يعد للقنية واللبن. أما إذا أعد للبيع والشراء فلا يشترط فيه النصاب، وإنما يكوّر عند رأس الحول، وما بلغت قيمته فإنه يزكيه، لأنه يجرى مجرى عروض التجارة. وأما هذه الحيوانات الخيل والبغال والحمير، هذه لا زكاة فيها، لأن الأصل في اتخاذها للمهن عليه، للحمل وللأسفار ونحو ذلك. لكن إذا أعدت التجارة والبيع والشراء، يتجر فيها يشتري ويبيع، فإنها تقوم على رأس الحول وتخرج منها الزكاة، زكاة النقدين الذهب أو الفضة بالشيء الذي تقوم به. قال: وأما نصاب النقود من الفضة فأقل 5 أواق، والأوقية 40 درهما. فيكون يعني نصاب الفضة 200 درهم، واجب فيه ربع العشر. قال: فما متى بلغت عنده 200 درهم ففيه ربع العشر. وكذلك ما تفرع عن النقدين من عروض التجارة، وهو كل ما أعد للبيع والشراء لأجل المكسب والربح، فيقوم إذا حال الحول بقيمة النقود، يقوم بالذهب أو الفضة، ويخرج عنه ربع العشر، ولا بد في جميعها من تمام الحول، إلا الحبوب والثمار فإنها تخرج زكاتها وقت الحصاد والجذاذ. قال: الحصاد للزرع، والجذاب للثمر. قال تعالى: وآتوا حقه يوم حصاده. هذه الأصناف الأموال التي تجب فيها الزكاة، وأما مصرفها فللأصناف الثمانية المذكورين في قوله تعالى: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. هذه الجهات التي تدفع فيها الزكاة. لا يجوز دفع زكاة الأموال، يعني الفريضة، في غير هذه الأصناف الثمانية، فلا تمول منها مشاريع بناء المساجد، ولا بناء المدارس، ولا بناء الدور، ولا حفر الآبار، وإن كانت فيها منفعة عامة، لكنها حددت، تولى الله جل وعلا بيان أهلها، فلا يجوز العدول بها عن هذه الأصناف الثمانية، بقوله تعالى: وفي سبيل الله، يعني المراد بهم المجاهدون الذين ليس لهم مرتب من بيت مال المسلمين، فيعطون من الزكاة المجموعة من الأغنياء. والمراد بالفقراء والمساكين الفقراء هم الذين لا يجدون أدنى الكفاية، والمسكين هو الذي إذا وجد بعض القوت لم يجد الكمال، فهو بحاجة إلى تكميل حاله، ويعطون من الزكاة ما يكفيهم لسنة. يعطى الفقير من الزكاة ما يكفيه لسنة، لأنه ليس عنده دخل غير هذا الحق الذي أوجبه الله في أموال الأغنياء. وأغلب الأموال لا تزكى إلا على الحول، ومعنى ذلك إذا ذال منعطه ما يكفيه لسنة، سيكون يعني بعد شهر أو أقل في حاجة الناس. إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليه، والمراد بالعاملين عليها هم السعاة والجبات الذين يذهبون إلى أهل الأموال فيأخذون منهم زكاة أموالهم سواء كانت ماشية أو كانت خارج من الأرض، إن لم يكن لهم مرتب من بيت مال المسلمين فإنهم يعطون منها مقدار أجرتهم. ويدل لهذا القصة التي جاءت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أرسل رجلا يجمع الزكاة من الأغنياء يقال له ابن اللتبين، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال هذا لكم وهذا أهدي إليه، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وقام خطيبا وقال ما بال رجل من الناس مرسله في عمل من الأعمال يأتي إلينا فيقول هذا لكم وهذا أهدي إلي، أفلا جلس في بيت أبيه أو أمه حتى يهدى إليه؟ فدل ذلك على أن الذي يذهب لجمع الزكاة إذا كان له استحقاق غيرها لا يجوز له أخذ شيء منه، وإن أخذ شيئا فهو غلول. قال والمؤلفة قلوبهم، والمراد بالمؤلفة قلوبهم هم الذين دخلوا في الإسلام حديثا يعطون من الزكاة لتشجيعهم على التمكن من الإسلام، أو يعطون للاستعانة بهم على من هم تبع لهم من قبائلهم وأقاربهم، ويعطى يعني رؤوس القبائل يعطى الذين يتوسم فيهم أن ينتفع منهم المسلمون، وقد يعطى منها الكافر لترغيبه في الإسلام، ولا سيما إذا كان له يعني إذا كان في إسلامه مصلحة للإسلام والمسلمين فإنه يتألف به، يتألف بما يعطى من الزكاة. قال وفي الرقاب، المراد بهم المكاتب المملوك الذي يكاتب سيده على دفع القيمة التي يتفقان عليها، فهي يتفقان مثلا على 20,000 ويعطيه فترة من الزمن، متى ما جاء بهذا المبلغ أصبح حرا، هذا هو المقصود بالرقاب يعني المكاتب، فيعطى من الزكاة ما يكمل به كتابته أو يدفع بالكلية. قال والغارمين، والغارم هو الذي يبذل المال إما للإصلاح بين فئتين من المسلمين أو اثنين من المسلمين، هذا يسمى الغارم لغيره، يعني غارم هذا المال من أجل غيره فيعطى بقدر ما غارم، أو لنفسه مثلا احتاج إلى شيء وأنفق جميع ماله في بناء منزل أو في زواج أو نحو ذلك مما هو مضطر إليه فأصبح بحاجة، فإنه يعطى زكاة الأموال بقدر ما غرم لنفسه، وهذا من سماحة الدين الإسلامي وتكامل عنايته بأتباعه حتى لا يبقى أحد من المسلمين يعيش همومه بدون أن يفكر فيه أحد. قال وفي سبيل الله، أي في الجهاد كما سبق، كان المجاهدون ليس لهم مرتبات إلا الزكاة فإنهم يعطون منها بقدر ما يحتاجون لزاد أو سلاح أو مؤونة أسرهم حتى يخرج الإنسان وهو مطمئن البال. قال وابن السبيل، مراد به المسافر المنقطع الذي ذهبت نفقته وأصبح يعني ليس له شيء يبلغه إلى أرضه، فيعطى من الزكاة وإن كان غنيا، لو كان غنيا موسى ولكنه انقطع به الزاد في الطريق فإنه يعطى من الزكاة ما يبلغه إلى وطنه. قال تعالى: فريضة من الله، أي شيئا مفروضا لا يجوز تأخيره ولا يجوز منعه ولا يجوز إنكاره، فمن أنكر هذه الفريضة كفر، ومن أخرها مع الاعتقاد بوجوبها فإنه يعزر ويكون قد أتى كبيرة من الكبائر وتؤخذ منه قهرا. قال: فريضة من الله والله عليم حكيم. عليم بما يصلح الأمة، حكيم في تصريفه وفي أحكامه وفي تقديره وفي إلزامه بالتكاليف الشرعية. لا ينبغي لأحد أن يقول لماذا أمر الله بهذا النصيب من مالي، لا يجوز. ما أمر الله به إلا لحكمة، حتى يكون الفقير تطيب نفسه على الغني، وحتى يكون الغني يواسي الفقير من مال الله الذي أعطاه، فهو قادر على أن يسلبه منك ويعطي هذا الفقير. فإعطاؤك للفقير شيئا من المال شكرا لله عز وجل وسعادة لأخيك المسلم، وحتى تسلم من شر الفقير، لأنه قد يغضب على الغني إذا استبد بماله ولم يعطيه من حق الله الذي أوجبه. الله أعلم، صلى الله وسلم على سيدنا محمد.
وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.